أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن ولي اليتيم والمجنون إذا تصرف في أموالهما بملاك ولايته اجتهادا أو تقليدا فهذا التصرف نافذ لأن الولي كالمالك والسبي ممنوع من التصرف في ماله وكذلك المجنون فالشارع أوكل التصرف في أموالهما بيد وليه من الأب أو الجد من قبل الأب أو الحاكم الشرعي لكن مشروطا بعدم وجود مفسدة في هذا التصرف أو وجود مصلحة فيه فإذا تصرف بعنوان الولاية ورأى فيه مصلحة أو رأى فيه عدم المفسدة فهذا التصرف نافذ وليس لأحد إبطال هذا التصرف فالسبي إذا بلغ ووصل إلى حد التكليف وقلد مجتهدا يرى أن الزكاة لم تتعلق بمال اليتيم وبمال المجنون فليس له إبطال تصرفات الولي فإن تصرفات الولي في ظرفها نافذة وصحيحة وإبطالها بحاجة إلى دليل وليس للسبي بعد البلوغ أو للمجنون إذا صار عاقلا إبطالها والدعوى أن المقام نذير ما إذا أخرج المالك زكاة ماله وأعطاها للفقير ثم تبين أن ماله لم يبلغ حد النصاب وأن الزكاة لم تتعلق بماله علم بذلك فله استرداد ما أعطاه للفقير إذا كان موجودا عنده إذا كان المال موجودا عند الفقير فله استرداد هذا المال لأنه ملكه وليس بزكاة وله استرجاعه وأما إذا تلف فهل هو ضامن أو ليس بضامن فقد تقدم أن المعروف والمشهور أنه ليس بضامن ولكن ذكرنا أنه لا يقعد الزمان ولكن قياس المقام بذلك قياس مع الفارق فإن الولي تصرفه في مال السبي والمجنون وإخراج الزكاة منهما وإعطاها للفقير على طبق ولايته اجتهادا أو تقليدا فهذا التصرف نافذ وأما السبي إذا بلغ ووصل حد التكليف وقلد مجتهدا يرى أن الزكاة لم تتعلق بمال السبي والولي فهذه الفتوى من مقلده لا تكشف عن بطلان تصرف الولي في ظرفها บัลลาฮ์สารลาฮ์ชาสารลิฟัตวาฮะดัลมุชติฮิดวะอินฟารัซนาอันนะฮูอะอฺลัมบินะซาริสซะบีลิลบานีليس لفتواه أي أثر بالنسبة إلى تصرفات الولي في تركها لأنها صحيحة ويبتالها بحاجة إلى دليل فلا دليل على ذلك فإذا انقياس المقام بما ذكره المالك قياس مع الفارق فالنتيجة أن تصرفات الولي إذا كانت صحيحة حتى إذا كان المال موجودا عند الفقير فليس للصبي بعد البلوغ يقوم باسترداده واسترجاعه ليس له ذلك لأنه يشك لأنه صار ملكا للفقير أو بقي في ملكه وذكرنا أن الاستصحاب في المقام لا يجري لأن الشبهة حكمية فإذا ليس للسبي أن يقوم باسترجاع هذا المال بل بمقتضى تصرف الولي أنه صار ملكا للفقير وليس للسبي إبطاله واسترجاعه إليه النتيجة أن ما ذكره الماتن هو الصحيح أما القول بالتفصيل فلا وجه له أما القول بالزمان مطلقا فهو مبني على أن السبي إذا بلغ وقلد مجتهدا يرى عدم تعلق الزكاة بمال السبي والمجنون أن هذه الفتوى تكشف عن بطلان تصرف الولي كأن تصرف الولي باطل ولا أثر له ولا أثر له مبني على ذلك فإذا كان تصرف الولي باطلا فإذا بطبيعة الحال إذا كان المال موجودا عند الفقير هو مال السبي فله أن يقوم باسترداده واسترجاعه وإذا تلف فالولي ضامن بهذا المال لأن تصرفه في غير محله كان مبني على ذلك وهذا غير صحيح فإن الكلام فإن محل الكلام بين الفقهاء أن المكلف إذا عدل عن مجتهد إلى مجتهد آخر أو بعد موت مجتهد قلد مجتهدا آخر تكون فتاويه على خلاف فتاوي المجتهد الأول فهل هذه الفتاوي تكشف عن بطلان أعماله على طبق الفتاوي مجتهد الميت إذا فرضنا أن مجتهد الحي أعلم منه تكشف عن بطلانها المعروف والمشهور بين الأصحاب ذلك أن فتوى المجتهد المتأخر وهو تكشف عن بطلان فتاوي المجتهدين السابقين وعن بطلان أعمال المكلف آية الأمر صحة تلك الأعمال أي صحة الصلاة العمدة والصلاة صحة الصلاة محكوم بالسحب بمقتضى قواعد الاعتقاد، ولولا هذه القواعد يجب عليه إعادة الصلاة. فإذا فرضنا أن المجتهد الأول يرى عدم وجوب السورة في الصلاة وهو صلى بدون السورة في الصلاة، وبعد موته رجع إلى مجتهد آخر يرى وجوبها، فعندئذ فتوى المجتهد الثاني على المعروف يكشف عن بطلان عمله، لأنه أتى بالصلاة بدون السورة وهو باطل بفتوى المجتهد الحي. فعندئذ لا يمكن تصحيح هذه الصلاة إلا بقاعدة لا تعاد. لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الركوع والسجود والتهور والوقف والقبلة. إذا أخل بها ذا الخمس وجب الإعادة، إذا أخل بالطهارة الحدثية صلى بلا طهارة، أو أخل بالركوع أو أخل بالسجود أو أخل بالوقت صلى قبل الوقت، أو أخل بالقبلة صلى بغير القبلة، فعندئذ وجب عليه الإعادة. وأما إذا صلى بدون سورة أو بدون تشهد أو بدون ذكر تسبيح فصلاته محكومة بالصحة فلا تجب عليه الإعادة. ولكن ذكرنا أن فتوى المجتهد المتأخر لا يكشف عن بطلان فتاوى المجتهد السابق، فإن الفتوى عبارة عن رأي المجتهد، آية الأمر أن الشارع أمضى هذا الفتوى، ولهذا تصبح الفتوى شرعية وهي حكم ظاهري، ولا تكشف عن بطلان فتاوى المجتهدين في السابق، لا تكشف عن بطلانها، لأن فتواه أيضا حكم ظاهري وفتوى المجتهد السابق أيضا حكم ظاهري، فلا يكشف عن بطلانه حتى تجب عليه إعادة أعماله. فإذا عمل على طبق فتوى المجتهد الأول فأعماله محكومة بالصحة، وأما فتوى المجتهد الثاني وإن كانت على خلاف فتوى المجتهد الأول فلا تكشف عن بطلانها، لأنها ليست أقوى منها، فهي حكم ظاهري، وتلك أيضا حكم ظاهري. فإذا الفتوى المجتهد الحي لا تكشف عن بطلان فتوى المجتهد الميت إذا كانت مخالفة لها، فإن فتوى المجتهد الميت حجة في ظرفها، كما أن فتوى المجتهد الحي حجة في ظرفها، ولا تكشف عن بطلانها، تكشف عن بطلانها. وعلى هذا فالسبي إذا بلغ وقلل مجتهدا يرى أن الزكاة لم تتعلق بمال السبي والمجنون، مجنون فهذا لا تكشف عن بطلان فتوى الولي إذا كان مجتهدا، ولا عن بطلان تقليده إذا كان مقلدا، لا تكشف عن ذلك، بل أعمال الولي إذا كان كان على طبق ولايته فهي محكومة بالصحة محكومة بالصحة فيبتالها بحاجة إلى دليل ولا دليل على إبتالها فيزن القول بالزمان مطلق لا وجه له أسطى ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس الله نفسه في سائر تصرفات الولي هذا كله فيما إذا كان باعتقاد الولي اجتهادا أو تقليدا أو أموال السبيل وأموال المجنون متعلقة للزكاة الكلام كان في ذلك وأما الكلام في سائر تصرفات الولي في أموال السبيل والمجنون كبيعها وشرائي شيء بها والمزاربة بها والمتاجرة بأموال السبيل والمجنون ولا شبهة في أن هذه التصرفات إذا لم تكن فيها مفسدة أو فيها مصلحة بنظر الولي فهذه التصرفات نافذة وليس للسبي بعد بلوغه إبطال هذه التصرفات فالبيع من الولي صحيح ولا يحق للسبي بعد بلوغه إبطال هذا البيع اجتهادا أو تقليدا وكذلك شراء الولي صحيح إذا كان على طبق ولايته وليس للسبي بعد بلوغه أو المجنون إذا صار عاقلا إبطال هذا الشرارة وهكذا سائر المعاملات وكذلك الحال في عقد النكاح كما إذا فرضنا أن الفتوى الولي إذا كان مجتهدا أو فتوى مقلده إذا كان مقلدا جواز عقد النكاح في اللغة الفارسية أو بالمعطاة جواز ذلك وعقد على امرأة بالعقد باللغة الفارسية وأما السبي بعد البلوغ وقلد مجتهدا يرى أن العقد فأن النكاح بالعقد الفارسي باطل أو أن النكاح بالمعطاة باطل فهل هذا مؤثر أو لا يكون مؤثرا أو أن الولي بحسب اجتهاده أو تقليده بنى على أن العقد النكاح بالفارسي صحيح أو بالمعطاة صحيح ثم بعد مدة عدل عن ذلك بعد إيقاع العقد النكاح بالفارسي أو بالمعطاة ثم بعد ذلك عقد عدل عن ذلك وبنى على أن عقد النكاح بالفارسي باطل أو بالمعطاة باطل فهل يحكم ببطلان العقد السابق أو لا نتكلم